إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأت في تفسير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، تقصدت أن أبتعد عنها، لكني أريد أن أذكر أن من أسمائها الأساس، فهي بمثابة الأساس للبيت، هذا الدين العظيم الذي فيه كثير من الأحكام وكلها محكمة من لدن حكيم خبير لا يكفيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تنزيل حكيم حميد، أساسه الفاتحة. وأنا أقول كلمة ولست متجوزا فيها، من لم يفهم الفاتحة لا يفهم له دينه، من لم يفهم الفاتحة لا يفهم له دينه، إلا يكون عنده خنوق وشقوق، تخيل عمارة فيها خنوق وشقوق، يعني أي لحظة من اللحظات ممكن أن تنزل هذه العمارة، من لم يفهم الفاتحة. ولذا يجب على المسلم أن يفهم سورة الفاتحة فهما لا أقول دقيقا، لكن فهما جمليا بالإجمال، تفهم الفاتحة بالإجمال. وإلا من أراد أن يفهم الفاتحة فهما تفصيليا تدقيقيا فعليه أن يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة، إنها فيها إيش؟
القرآن،
فيها ما أنزل الله في كتاب القرآن والتوراة والإنجيل، حتى تفهم الفاتحة فهم جيد، تفهم القرآن كامل، تفهم التوراة كامل، تفهم كتاب تفصيل. ولذا بعض أهل العلم أملى مجالس كثيرة في تفسير سورة الفاتحة، كابن العربي المالكي رحمه الله كان له درس اسمه أنوار الفجر، وكان درسه يبتدئ بالسحر، يبتدئ بالسحر، فكتب 450 مجلدا في تفسير سورة الفاتحة، وما وفى الفاتحة حقه، يعني مسألة الفاتحة مسألة تحتاج إلى توفيق من الله جل وعلا. لكن أرجع وأنا وإياكم على عجلة أن أذكر الكليات التي ذكرناها في الدرس الماضي اختلف عليها. قلنا الفاتحة تحتوي على 4 مقامات. المقام الأول حمد، الثاني عبادة، والثالث هداية، والرابع نعمة. الفاتحة لها 4 مقامات، يبدأ بالحمد ثم العبادة ثم الهداية ثم النعمة. عنوان درسنا اشتغال دروسنا في هذا المجلس أسباب الهداية لسورة الفاتحة، أسباب الهداية لسورة الفاتحة. قلنا في الدرس الماضي أول معرفتك لربك بالحمد، أن يمن الله عليك، أن يمن الله عليك بأن تحمده. ولذا الفاتحة من أسمائها سورة الحمد، وهي الآية الأولى من الفاتحة الحمد لله رب العالمين. أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، تكلمنا عن الحمد في الدرس الماضي، وقلنا لا يكون العبد عاملا حتى يكون حاملا، ولا يكون مهديا حتى يكون عابدا، ولا يكون من الذين أنعم الله عليهم. يا رب اجعلنا، يا رب اجعلنا ممن أنعمت عليه، الذي يأخذ القلب وشغافه ويؤثر في قراءة الفاتحة، سواء كنت سامعا أو تاليا. الفاتحة التاء في قولك أنعمت، هذه التاء تأخذ القلب، لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت النعمة ما بعدها نعمة، أن ينعم الله عليك وأن يحقق أسباب ذلك. سأخص النعمة المقام الأخير في رمضان هذا فيما بعد، لكن همي الآن أنهي موضوع أسباب هداية قوة الفهم. فقلنا العبد لا يكون عابدا حتى يكون حامدا، ليس كل حامد عابدا، ولا يكون مهديا حتى يكون عابدا، فليس كل صاحب عبادة صاحب هداية. في عبادات يعبدها الإنسان، وكما قال الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة، وجوه خاشعة الأركان عاملة ناصبة المآل تصبها مكان. فليس كل عابد ماديا، هذه الفاتحة. ولذا ينبغي أن تتدرج من مقام العالم الحمد إلى مقام العبادة، وهذا تقف عنده من مقام العبادة إلى مقام الهداية. والموفق لا يقف عنده، لا يقف على مقام الهداية، وإنما يريد أن يتجاوز مقام الهداية إلى مقام النعمة، إلى مقام النعمة. فهذه أربع مقامات. قلنا أسباب الهداية بسورة الفاتحة هي خمسة، وهي مذكورة في أول الفاتحة. فأولا أن تحقق العبادة، ثم تنتقل من تحقيق العبادة إلى تحقيق الهداية. طيب، العبادة قائمة على ثلاث أركان. قلنا العبادة مثل الطير، طير له جسد وله جناحين. جسد العبادة اللي هو
محبة،
محبة. إذا الله عز وجل أكرمك فكان كل حب أحببته نابع من حبه فأنت أسعد الخلق. أنا بحب زوجتي، نعم بحب زوجتي، لكن أنا بحب زوجتي لأني بحب الله عز وجل. فحبي لزوجي هي فرع من فروع حب الله. أعلم أن زوجتي صالحة تقية وقافة عند أوامر الله جل في علاه، أحبه، أحب ولدي، نعم أحب ولدي، لكن أحب ولدي ليس حبا مضافا لحب الله، وإنما هو جزء من حب الله. أحب المال، نعم أحب المال، نعم المال الصالح والطريق الصالح، لكن ليس حبا مضافا لحب الله، وإنما المال يكون من أجل الله. أنا أطلع المدمة في فم زوجي كصدقة. جالس في الصحراء مع زوجتك، قلت له ما وصلت منها صدقة، لك أجل صدقة عايشة، صدقة بدنها، والأهم بدنها على مشاعرها، تشعر الله عز وجل بوجه محبة وحريص عليها والمصيبة. هذه عبادة لله عز وجل. فالسعيد من جعل كل حب نابعا من حب الله عز وجل. هذا أسعد الخلق، يعني تصبح داخل تحت دعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. شو يعني أوزعني؟ أجمعني، اجعلني شخص ما تشتتني، أوزعني أجمعني لا تشتتني. فالإنسان الذي يحب شهوة سواء ولد أو زوجة أو مال أو الحب الشهادة، الإنسان يشدد الغير مجمع. والله قال ربي أوزعني أجمعني. فلما يكون حبك لزوجتك، حبك لمالك، حبك لأولادك، حبك لأصدقائك، حبك للناس هو نابع من حب الله جل في علاه، فأنت مجمع، جمعت همك على حب الله عز وجل، وأنت شخص سعيد. شخصية واحدة مش عدة شخصيات. بعض الناس لما يحب زوجته شخص، ولما يصلي شخص آخر، ومشدد وعايش في مداها، عايش في دين. طيب، قلنا العبادة قائمة على ثلاث أشياء، وحقيقة في وقفات حول بعض الجزئيات في أركان العبادة الثلاثة. قلنا المحبة، وإيش؟ والرجاء، والكفر. من اللفتات المهمة حول الرجاء، لأن الرجاء يشكو إلى الله، يشكو المسلمين إلى الله جل في علاه. الناس للأسف ما تفهم ما معنى الرجاء، وهذا واقع في كثير من الناس إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. يعني الآن أبدأ بأن أفرق بين أمرين مهمين وفيهم لبس عند كثير من الناس. فرق بين الرجاء وبين الأمنية، الأمان. دين اليهود على الأمان، واليوم المسلمين قسم كبير منهم دينهم أمان مش رجاء. ونتكلم عن العبادة وأركانها ثلاثة: المحبة وقصد القلب والقوة من معنى المحبة. الآن أذكر عن موضوع الرجاء والفرق بين الرجاء وبين والأمان. فرق بين الرجاء والأمان في واحد صغير من أصغر الموجودين. أصغر الموجودين هذا أخي الحبيب، تعال شوي حبيبي
يوسف،
أسأل سؤال ودقق السؤال وتنتبه للجواب حتى أخلط بين الأمان وبين لا مش
يوسف
عشان يكون الجواب أخيبة. تعال حبيبي طيب عليك. أولا ما اسمك؟ اسمك السلام عليكم. سلم عليك. ما اسمك؟
أنس.
طيب تحب أن يكون لك ولد؟ تحب يكون لك ولد؟
وتحب
تكبر وتسرك ولد ان شاء الله ربنا يحفظك يرزقك زوجة صالحة ويرزقك ان شاء الله تعالى ولد صالح. ما اسمك؟
أنس.
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 اسمه أنس. اسمه أنس.
أخونا الحبيب صغير يحب أن يكون له ولد. حب الولد له رجاء له أمنية.
أمنية. أمنية.
أمنية.
الأمنية مش رجاء. له بال ولا عنده شهوة ولا يعرف المرأة ولا يعرف الشهوة ولا يعرف شيء. لكن أرض الله تعالى يمن عليه وأن يجعله كبيرا وأن يرزقه زوجة وأن يرزقه أرزقا. الناس مثل الصغير اللي مش بالغ وبقول بدي جد الرجاء والله هو منها. هذا أمنية. هذه أمنية ليست رجاء. لا يصلي، لا يتقي الله، لا يقوم شيء من أمام الله من الجنة. ربي غفور رحيم. هذا شائع عند أغلب الناس. لا يقول ركوع أركان الإسلام أبدا.
النصر.
حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يشوف ما يقول. شو يعني لا إله إلا الله؟ ما يعرف لا إله إلا الله. فالناس يريدون الجنة دون رجاء زبد. أنا أتكلم عن شروط العبادة المحبة الصحيحة. المحبة التي ينبغ منها كلهم، ثم الرجاء الصحيح، الرجاء الذي تسلك فيه الطريق الموصل للنجاة. أما حديث النفس والأماني هذا ليس رجاء. انتبه إليه. لما نتكلم عن الرجاء ينبغي أن نفرق بين الرجاء وبين الأمنية. الصغير يريد ولد ليس رجاء، لكن أخونا ياسمين مش متزوج بقول لك ولد بخذ بنتي ولد بخذ رجاء مش أمنية. الرجاء يزيد إذا أراد ولدا فالولد الذي يريده رجاء الشرع وفي اللغة. وأما الصغير الذي ليس ببالغ يريد ولد ولد أمنية إن شاء الله ربنا يكبرك ويحقق لك أمانيك إلى آخره. فالناس اليوم لا يفرقون بين الرجاء وبين الأمنية. هذه نقطة مهمة جدا في موضوع العبادة. قلنا العبادة قائمة على ثلاثة أشياء: محبة، رجاء، خوف. لما تقول الحمد لله رب العالمين والله قولك الرحمن الرحيم تفصيل لأنك تحمد الله عز وجل لأنه الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا عز وجل رحمن رحيم. الحمد لله أن الله عز وجل عزيز حكيم. الله عزيز حكيم. شو معنى عزيز؟ العرب تقول من عز بز. عرف الأمثلة تقول من عز بلدة، معنى من عز بلدة من غلب سلم في المعركة لبغلب يأخذ السلم، من عز بلدة فالله عزيز أي غالب له قوة سبحانه، له قوة دون حكمة تهون ونعتد، والبشرية اليوم خائفة من القوة الدنيا، كل البشر اليوم خائف، كل العالم أوروبا وكل البلاد خائفة في قوة لكن لا في حكمة. فالأصل أن يكون الله جل في علا تقول الحمد لله رب العالمين، تقول الرحمن الله له الحمد سبحانه هو الرحمن الله رحمن الله رحيم، لكن ما الفرق بينهما؟ هذا الذي وعدنا فيه في آخر درس الماضي، ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم اسمان جليلان لله تعالى يجمعهما المصدر، والمصدر هو الرحمة، ومتعلق الرحمة يختلف بين رحمن وبين رحيم. والعرب لما العرب يقول رحمن رحيم نفهم شو رحمن هو رحيم على طول، تعرف أن رحمن على صيغة فعلان، وصيغة فعلان العرب لا تستخدمها إلا في الكثرة، فالعرب تقول فلان غضبان، فلان شجعان، فلان سكران، صيغة فعلان تدل على الكثرة. فالله جل في علا رحمن، رحمن بمن؟
خلق كل الخلق
بجميع خلق، الكافر الله رحمن فيه نعم، الرحيم العرب تستخدم صيغة فعيل وهي الرحيم لتدل على البقاء والثبات والاستمرارية. العرب تقول فلان كحيل، شو يعني فلان كحيل؟ تنظر إليه تظن عينه في عيونه كحل دائم، بعض الناس خلقه الله عين وعينه دائما كحيلة، فتقول فلان كحيل، شو يعني كحيل؟ يعني الكحل لا يفارق عينه خلقة، هذا موجود في بعض الناس فيقول كحيل، وتقول كف خضيب، خضيب يعني ايش؟
حنة،
يعني حنة يدل في عمومة. وبعض الناس يعني او بعض النساء عندهم هذه الصفة ايد ناعمة، تقول كف خضيب، هذا العمومة ليست طارئة وانما هي باقية باقية. ولذا الفرق بين الرحمن والرحيم ان الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم رحيم المؤمنين فقط. اقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، ما تجد إلا ذكر الرحيم مع الإيمان مع المؤمنين. فالله عز وجل رحيم بالمؤمن سواء في الدنيا أو في البرزخ القبر أو في الآخرة، سواء في عرصاتها والمحشر أو الاستقرار في الجنة، فالله عز وجل رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الله رحمن الكافر، الله عز وجل رحمن به نعم. لذا من الأشياء التي تستلزم في هذا المقام أن يذكر أن من ظن أن نعمة الله عليه محصورة في الأكل والشرب وملاذ الدنيا، هذا دافع من الدواب، نعمة الله عز وجل عليه ليست في هذا فقط، نعمة الله عليه أن الله جل في علاه أذن لك أن تعرفه، أذن لك أن تعرفه. السعادة عند البشر تختلف، وكل واحد يفضل حاله، لأن ما عنده شيء يظن أن السعادة فيه، الفقير يعتقد السعادة في المال، والمعنى هو الآن يعتقد السعادة في الولد، واللي ما عنده زوجة يعتقد السعادة في الزوجة. لما يحقق المال يحقق الولد يحقق الزوجة، طب وش السعادة؟ ايش السعادة؟ الله أعلم ايش السعادة. فالسعادة هي شيء في القلب، أن ترضى عن الله عز وجل وأن تعرفه وأن تتبتل إليه وأن تنخضع إليه وأن تعلم أن الخير بيده وأن الشر سبحانه وتعالى قادم عليه. فالشاهد أن الرحمن رحمن بالمؤمن والكافر، والرحيم رحيم بالمؤمن فقط، لأن الرحمن على وزن فعلان للكسر، والرحيم على وزن فعيل للثبات والاستقرار. الله عز وجل يقول: لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ما معنى الآيات؟ من رحمة الله أنه ما أعطى الكافرين كل ما ينبغي أن يأخذوه في هذه الدنيا الفانية، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن الله حفظ المؤمنين من أجل أن لا ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، ما قال بالرحيم، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، كلام خاص بالكفرة.
مستحيل
يعني الكفرة.
مستحيل.
وهو الرحمن. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أدراج، أدراج بيوتهم فضة وزخرفا. لولا أن الله عز وجل نفس عباده المؤمنين فيتحولون من الإيمان إلى الكفر، فيصبح البشرية كلها طريق واحد، وهذا خلاف سنة الله جل في علاه. سنة الله ليوم القيامة في تداخل بين الإيمان وبين الكفر دائما، هذه سنة لا تتخلف دائما في إيمان وفي كفر دائما. فلولا أن تتعطل هذه السنة الكونية لله جل في علاه لجعل لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فإذا الكافر له في الدنيا الله يعطيه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ينبغي أن نسأله شديدا، قال: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بوضة، لو الدنيا عند الله جناح بوضة لما سقى منها كافر شربة ماء. إذا الدنيا اسمها دنيا، شيء اسمه داني وشيء مقابله عالي، داني ثاني وباقي. فالدنيا من الذنوب أو الدنيا من الزوال، فمقابل الذنوب ذنوب، مقابل الزوال بقاء. إذا الدنيا قسمين، نازلة أو ثانية، وفي دار أخرى وهي باقية وهي دائمة. فبذا المؤمن دائما وقع به ما وقع في هذه الحياة لها من أهل الثانية. ولذا مهازل الدنيا على الله، لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة الدنيا بكل مكان، جناح بعوضة لما سمع منها كافر شرفة. مثلا سيد سأمر الإنسان يتكلم عن الرحمن والرحيم، وتسجد أن أبو صلاح ضبط عقد حقيقة لا تقبل شيء أبدا. مثلا سؤال: في ناس كفار في هذه الدنيا مبتلوا
كثير
بمرض، بوجع، بألم، بفقر، موجود
كثير،
موجود ناس مبتلوا. طيب نعكس السؤال، في ناس مؤمنين أتقياء بررة وهم معذبون مبتلون
كثير
إما بصحتهم أو مبتلون بفقرهم أو مبتلون بأولادهم، موجود
موجود.
طبعا أريد أن نجمع بين هذا الأمر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة
الكافر.
الدنيا سجن المؤمن. طب هذا هو المنعم، كيف الدنيا سجن له؟ نعم، أتاه الله عز وجل من الخيرات ما هو بعيد. طب ذاك الكافر معذب مبتلى، فكيف الجنة جنته؟ كيف الدنيا جنته؟ طيب نعمل المقابلة الآن بطريقة دقيقة. خذ أشد الناس مؤسما بالصعب ودرسه في النار رمصة واحدة لو جهنم، جبنا أشد الناس مؤسما من الكفار وغمسناه في النار غمسة واحدة، طبعا صاحبنا كيف الدنيا؟
نعيم.
ايش نقول؟
نعيم،
جنة. وجنة مع ما فيها من ويلات، مع ما فيها من ويلات. جبنا أنعم إنسان في هذا الكون من المؤمنين في الدنيا، أكثر ناس رفقها وذلة ومالا وسلطانا وصحة وما أكثر الناس نعيما. قلنا وابصوا في الجنة، وابصوا في الجنة غمسة واحدة، غمسنا في الجنة وطلعنا من الجنة. قال صاحبنا كيف الدنيا؟
سجن.
كيف الدنيا بالنسبة لما عند الله عز وجل؟ ايش يقول؟
سجن.
سجن يقول سجن، مع ما فيه من النعيم، مع ما فيه من النعيم ما يقابلهم عند الله ومن اتخذ الله له في اليوم الآخر أحسن بكثير مما أنت فيه في هذه الدنيا. فلنبغي أن نفهم قول الله عز وجل الرحمن الرحيم على هذا الأمر، أن الرحمن رحمن المؤمن، الرحمن رحمن يعني يشترك فيها المؤمن والكافر، والرحيم خاصة ب الرحيم خاصة بالمؤمن. ولذا الله جل في علاه رحيم بالمؤمن في الدنيا ورحيم بالمؤمن في البرزخ. لما يغادر الدنيا، أول ما يغادر الدنيا يجي الملائكة من أحسن منظرهم، أحسن منظرهم، تبقى أول الإنسان من أوائل لحظات الوفاة يعرف مصيره. إذا أسباب العبادة لها وصدار ربانا قد نبهت لها الأشياء في موضوع الرجاء، إذا بقي شيء لازم ننتبه له مهم حتى تعلم أن الله عز وجل رحمن رحيم، حتى تبقى تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله لما رغبك في قال لك رحمن رحيم، لما خوفك ما قال المنتقم
شديد العقاب
الجبار شديد البطش. قلنا الفاتحة فيها رجاء فيها خوف، الرجاء مأخوذ من الرحمن الرحيم، والخوف مأخوذ من أي؟
مالك
يوم الدين. خوف مالك يوم الدين، ما قال جبار. لماذا لم يقل جبار منتقم شديد؟ لأنه رحمن الرحيم، لأنه سبحانه وتعالى رحمن الرحيم. فلما ربنا جل في علاه خوفك قال تيجي عندي حسابك، أنا مالك ودي، لا تفتر، لا تظن أني أنا مالك الدنيا،
آخرتك هون،
أنا الدنيا لها ميزان ولا خلاها ميزان، والدنيا لأخوان والآخرة لأخوان. فالله خوفنا بقولنا بقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. الله مالك يوم الدين والناس كلهم سيرجعون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ترد إلى الله وتجرد كل شيء. تجرد من جاها مالك من أولادا كل شيء. فردنا بقرر ويريد كل أعمال شريط عملك من أول ما أصبحت مكلفا إلى أن إلى وفاتك. تفضل تفضل. المحسن هذه اللحظات مثال يصدر رغم أن والإنسان متى يبتعد عن الله عز وجل؟ لما ينسى أنه سيموت
سيموت.
الناس اليوم في أفعالهم في المجتمعات التي نعيش كان الآثرة ليست عندهم، وإن فكروا فيها فهي آخر ما يفكر فيه بعضهم. بل والله يوم من الأيام وضيف على تاكسي ركبت تاكسي فقلت أشغل التاكسي بخير قبل أن أشغل العشاب فأكرمه إلى جنب فلان فقلت له إن شاء الله الحج بيصلي حج بيصلي سؤال غريب بس هذا واقع هذا مش وفي الحاج كبير يعني إن شاء الله الحاج بيصلي. والله قال في كلامه قال له لك أقول لك بصراحة قلت والله أصلي بصراحة ما أصلي أنا قال لي والله أصلي قال لي بس خايف من شيء هذا الشيء خايف منه لازم إحنا الآن نسأل طبعا قال بصراحة قال شيء يخرجه عن الملة
جاهل
قال والله ما أصلي بس كلام في شيخ تفضل قال لي خايف يقول في شيء وما اخرى يقول خازن لا اللي بعد يقول اخرى وما في وما اخرى تقول لا الشيطان الرجل هذه هو الكفر انت كفر لا ما تؤمن بانه يقول لي اخرى مذكور في القران الكريم مذكور في كل الايات الكثيره الى اخره تمام الناس الاخره يشك فيها شك في الآخرة يموت يوم كنت أعرف وفاة أختي رحمها الله في القبر سأل رسالة قال لي والله شيخ تضرب في هذا الوقت قال شيخ مقول في شهر القبر قلت بكرة مقول ويعرف في هذا القبر حتى بكرة ما في هذا القبر بكرة مقول ويعرف في هذا القبر في هذا القبر دين الناس ما أقول لا واحد يهودي الآخر جالس الجهاد يعطي شك في ثواب الدين أقول العالم أقول حالنا والمسلمين خالوا الله هذا الواقع الموجود الآن
للأسف
هذا واقع الموجود مثلهم يعني في خلاف بين سنة وشيعة وخلاف شديد والهجم شديد عليهم لهم معاوية رضي الله عنه أبو بكر تسد لك حاله وحط حاله نعم لهم مسلمين على هذا اللي هو يعمله يفتح الجهاز بجوال وشوف صاحب البصيرة القرى يعرف أكثر من ثلاث أرباع أخبار موجودة والتي تبث عن العالم يهود وراءها يهود في فتنة
95
يا فتن حتى اليهود يسلموا الحق الباطل والخلاف بين السنة والشيعة هذا حق بس يهود يستخدموا لصوته مصيبة الناس جاهلون والناس جاهلون واليهود يمنعون الأرض من العدل والناس قائمة حكام مصيبة منك فالشاهد أريد أن أصل إلى أن العبادة لها أمثال ثلاثة لكن ليست هي من تلبس بها أصبح مهدي فلذلك الإنسان حتى يكون في مقام الهداية لابد أن يتجاوز الأسباب الثلاثة إلى سببين آخرين فأسباب الهداية خمسة أسباب الهداية خمسة نقرأ الفاتحة نوخذ أسباب الهداية الفاتحة وذكرنا هذا في الدرس الماضي قلنا الحمد لله رب العالمين لا تحب إلا من تحب كما أنك لا تذوب إلا من تغضب إلا من تكره. فالحمد لله رب العالمين ما يستلزم الحب، فالحمد لله رب العالمين المحبة، محبة لله الرحمن الرحيم الرجاء. ما في يوم الدين خوف، عندنا محبة رجاء خوف، شو صار في الثلاث هذه؟
عبادة عبادة
ولا لا؟
العبادة
عبادة. العبادة تكون ونوه على مسألة قبل أن ننتقل للسبب الآخرين، لابد من وجود أصول المحبة، أصول الرجاء، أصول الخوف، لابد من وجود مقدار معين للمحبة، مقدار معين للرجاء، مقدار معين للخوف. فإذا وجد المقدار معين فحينئذ تتولد هذه الأشياء الثلاثة مجتمعة تولد العبادة. ما كانت سنوات وأنا أسأل نفسي سؤالا، وإن قلت كان مدة هذا السؤال يتلجج في صدري أكثر من 15 عاما أقول أنا مقصر. كنت دائما أسأل نفسي سؤالا فما عرفت جوابه حتى فهمت الفاتحة. سؤال إيش بعض الناس ما بيجعل الصلاة في المسجد إلا في رمضان؟ في ناس ما بيجعل الصلاة في رمضان؟
نعم كثير.
في عدد لا بأس من الناس ما يدخل المسجد إلا في رمضان. شو السر؟
رجاء عالي.
هذا الذي لا يدخل المسجد إلا في رمضان ويصل قد عالي وعنده محبة وعنده رجاء وعنده
خوف،
عنده خوف، لكن مقدار الرجاء عنده ضعيف. مقدار الطبيب لما يشعر يقول لك هذا المرض تولد عن نقص ماده ايش؟ ماده معينه. هكذا الطبيب وكذا العباده لاصحاب البصيره. فاللي ما بيجي على المسجد الا يوم رمضان هذا عنده رجاء في خلل، كمية الرجاء في خلل. فهو توهم أنه في رمضان رجاء أكثر، وقد تكون وهمها، قد تكون وهم. يعني بعض الناس يستغرب أن أداء فريضة في رمضان أجرها أجر 70 فريضة، وأجر أداء النافلة في رمضان أجر
فريضة
الفريضة في غير رمضان. هذا حديث ضعيف لم يثبت، وهكذا يعتقد هذا هو الفرصة أجعل صلي الفريضة الفريضة والنافلة. الرجاء تعدد ارتفعت رجاء صريع. واغلب الناس علمهم الان انهم رجحوا الرجاء على الخوف، والخوف كاد ان يتوخر قوما من الله عز وجل، كاد ان يتوخر. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. طيب نعود، قلنا الحمد لله رب العالمين المحبه، الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين خوف. بقي سببين من اسباب حتى تصل من مقام العبوديه الى مقام الهدايه، اياك نعبد واياك نستعين. العرب في ترتيب الجمله لما يذكرون الجمله العربية يذكرون فعل فاعل مفعول به، هذا الأصل في ترتيب الجملة، فعل وفاعل مفعول به. في قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، إياك هو المعبود، يعني الأصل عبد فلان الله، عبد فعل فلان فاعل الله مفعول به، هذا لفظ الجملة. لكن أنت لما تقرأ في الفاتحة ما تقول نعبد إياك، ضمير الفاعل ضمير نعبد إياك، تقول إياك نعبد. وتقديم المفعول على الفاعل، تقديم المفعول به على الفعل يدل في العربية على الحصر، يدلل على الخطر لا أعبد غيره. وهذا ذكره الإمام القرطبي في التفسير، قال رجل أعرابي أعرابيان يتنازعان شتم الأمراء، فقال المشهود الشاهد قال تشتمني؟ فقال الشاهد للمشهود قال له إياك أعن. شو يعني إياك أعن؟ ما أريد غيره. لما قال إياك أعن يعني أنا لا أريد غيره. فتقديم المفعول عن الفعل يفيد إيش؟ الحصر. شو يعني الحصر؟ ما هي ما هي العبادة؟ إياك أعن. العبادة أمور قلبية وأمور قلبية. أمور قلبية خالص. العبادة القلبية والقلبية من الأقوال والأحوال والأفعال كلها لله جل في علاه وليس لغيره. فكل من عبد غير الله وصرف شيئا من العبادة سواء القلبية أو القلبية أو القولية لغير الله فقد اشرك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لي له، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك أجعلتني لله ندا؟ جعلت مثل الله؟ قال له ما شاء الله وشئت. فقل ما شاء الله ثم شئت.
قل ما شاء الله وحده.
ما شاء الله ثم شئت. قال اجعلنا لله منا. هذا عباد ولذا هذا الحديث فيه ان ليس كل من وقع في شرك سواء شرك قولي او عقلي او قلبي يشرك فقد يقع مثلا في الشرك وهو لا يشعر. والله قال في اخر سوره يوسف قال الله عز وجل والآية عجيبة غريبة جدا تحتاج المؤمن أن ينظر إليها وأن يقلبها وأن يعرض نفسه عليها في كل حال. قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آية عجيبة جدا يؤمن ويشرك. قال وما يؤمن أكثرهم بالله مع إيمانه بالله إلا وهو مشركون. يمكن عبد مصلي قائم صائم قائم ليل أو قائم رمضان يكون مشرك؟ لا مشرك طبعا. وإذا كان مشرك يكون هذا عالم مش هام مش هام هذا ما زال في مقام العبودية وما ارتقى من مقام العبودية إلى مقام
الهداية.
فمقام الهداية لابد أن تزيد عليها أمرين والأمران مأخوذان من قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية العجيبة جدا إياك نعبد وإياك نستعين اللي وقف عندها الإمام ابن القيم وشرحها في ثلاث مجلدات، ثم المجلدات الثلاثة مدار السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. من قرأ هذا الكتاب ففهمه فهم أنه يستطيع أن ينتقل من مقام العبودية إلى مقام لدي أمر سهل، لكنه سهل على من وفقه ألا تعبد إلا الله، خوف من الله، رجاء من الله، أو من أسباب لكن خوف من الله عز وجل. انتبه 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 إذا سيطر عليك خوفه سيطرة تامة لا يجعلك تتحرك ولا تتكلم ولا تفعل من ضروب الخير إلا وهذه الجهة التي تسيطر عليك سيطرة تامة فقد جعلتها ربا حيث لا تشكر أن تعبد غير الله. فقلبك أنا أخذ بالأسباب وقلبي في الخوف قلبي في الرجاء. من اعتقدت في جهة ما أنها هي رزاقة وهي التي تدفعك دون الله عز وجل فأصبحت الرغبة في قلبك بكل ألوانها وأشكالها وصورها الظاهرة والخفية. هذه الجهة فلتعبد غير الله عز وجل. فرجاء الله والخوف من الله عز وجل والرزق من الله عز وجل والحياة من الله عز وجل. فهذا معنى أنك تنتقل من مقام العبودية إلى مقام من مقام العبادة إلى مقام الهداية. إياك نعبد. فأنت لا تعبد إلا الله عز وجل. تخذ من أسباب لكن العبادة لله. وإياك نستعين. وهذه مقام يحتاج إلى توكل ويحتاج إلى يقين. كما تقول إياك نستعين. ما قال نستعين إياك. وإنما قال
إياك نستعين.
وإيش؟
إياك نستعين.
هذا يظهر في بدايات القرآن الكريم. أطفال العلم. قال أريد الصبر وتعلم دين الله جل في هداه. فاعتمد على قواه. وبدأ بالطلب. يبدأ بالطلب. سنة سنتين بكل قصر. لأنه ما اعتمد على الله، ما قال وإياك نستعين. أنه يقول أستعين بهمتي، أستعين بقوتي، أستعين بعقلي، أستعين بذكائي. سبحان الله، لله تدابير عجيبة في الخلق. في ناس أذكياء ولكنهم ملحدون. وفي ناس أغبياء ولكنهم مؤمنون. فقاتل الله الذكاء مع الإلحاد ورضي الله عن الغباء مع الإيمان. هذه عبارة الإمام الذهبي لما ترجم لابن الراوندي. ابن الراوندي كان ملحدا يعجز الناس في نقاشه ملحد. وكل هؤلاء الملحدين في هذا الزمان أصراخ لا يسوون شيئا أمام ابن الراوندي. وكتب العدد الكبير من علماء الخوارج على ابن الراوندي وترجمه في السياق فختم ترجمته بقوله رضي الله عن الإيمان مع الغباء وسخط الله على الذكاء مع الإلحاد. فالعبد حتى يصل من مقام العبودية إلى مقام الهداية يقول إيش؟ إياك نعبد وإيش أيضا؟ وإياك نستعين. الناس أمام إياك نعبد وإياك نستعين على أربعة أقسام. الناس بالنسبة إلى إياك نعبد وإياك نستعين على أربعة أقسام. أجلها وأرفعها أن تعبد الله ولا تعبد غيره وأن تستعين به على عبادته. القسم الثاني أن تعبد الله ولا تستعين به تعتمد على قوته. القسم الثالث تستعين بالله ولا تعبده. القسم الرابع وهو أشقاها أن لا يستعين أما يعبد الله ولا يستعين. العبد الذي يعرف الله عز وجل ويعلم أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الجلال والجمال والكمال ويعرف طبيعة نفسه وأنه ضعيف. فالله جل في علاه له الكمال كله والعبد له النقص. فحينئذ يدرك معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تخوى أن تبقى في طريقك الهداية عالما لله عز وجل العبادة التي تحبها إلا أن تتنصل بقوتك وأن تلجأ إلى الله جل وعلا. العبادات الجليلة الإنسان يبدأها من قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقام الاستعاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام النيابة. تعوذ من الشيطان وتلد بالله. شو معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلام طويل لكن يوجد بمثل واحد ابن عشيرة وله قوة اعتمد عليها قتل أو اجري على الأجزاء قديمة وما زالت له بقايا أو اجري وصار يشعر أن كل أنه مهدد في حياته إلى أن مات فندخل على قبيلة قوية فيلوذ بها حتى تحميه من الشيطان الرجيم. فقول العبد أعوذ أي ألجأ أنا يا رب أعوذ بك بقواي وأنا ألجأ إليك أنا ألجأ إليك فأنت تحميني. ولذا العبد لا يوفق إلى الخير إلا إن خرج من قوتي ومن حوله وفزع إلى الله وقال يا رب أنا أستعين بك. فحاله كحال من هو واقف على لوح الخشب ولوح الخشب في محيطات النار وتتقادم به الأمواج وتنقله من مكان لمكان ولسان حاله وقلبه يقول يا رب أنا في هذه الأمواج خلصني إليك نجني منها وجد واجعلني سالما من شرها فأنا أعوذ بك مني من نفسي. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء محير يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قول ما يقول في الدعاء يقول قد وأعوذ قد وبك منك
وأعوذ بك منك
وبك منك اللهم إني أعوذ بالله من سخطك معافاتك من عقوبتك وبك منك لا أقصد لا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقلت لكم كثره إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الإنسان لما يخاف أحد هرب منه إلا الله فإنك إن خفته هربت إليه غير الله إن خفته طلعت أما الله جل في علاه فتره إلى الله إن خفته فإنك تتره إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد حتى يصل إلى مقام هداية الله صفتين. الصفة الأولى أن تعبد الله بكل أنواع عبادته. العبادة كثيرة ألوانها. فالعبادة قلبية الحب يا الله ما أجمل أن يكون حبيبك الله ولا يعلم ولا هذه المرتبة على المرتبة في القلب لا يعلم أحد أن يكون حبيبك هو الله جل وعلا الحب إليك كل شيء والأجمل منها أن يكون كل حب في قلبك هو فرعا من حب الله لما رفعت الزوجة ولولا أنها صالحة ما تزوجها فأنا اخترتها من أجلك. المال لولا أنه حرام ما طلبته ولو كان حراما ابتعدت عنه. الذبح ذبح عبادة مش عبادة ذبح عبادة تذبح لغير الله
كفر
والله أذبح عشان والله عندي بيت جديد وإذا ما ذبحت
أحسد
فأزرع الحسد
دم
دم بعض الناس خرجوا من الجمعة على باب المسجد أبا من جبنا وهكذا قلت في كل مسجد المملكة تفضل سيارات الناس تجد بعض الناس حاطوا قدم
خشب
وبعض محافظ داخل السيارة بعض العروس ما تدخل به زوجها لها شيء طلبوا في حتى تدخل في البيت في الموضوع هذا فما تخرج البيت هذا تعليق القلب بغير الله والله هنا الإناء الواضح في السيارة ما سلمة السيارة، هذا شرط مع الله عز وجل، وهذا جزء من معنى قول الله متبه المعنى متبه الآية واجعلها شعارا لك، لا تنسى هذه الآية أبدا. وما يؤمن أكثرهم الله يقول أكثرهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا غالبا في كل عمل نتفقد ذلك، هذه المصير، هل آمن من أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يجمع بين الإيمان والكفر. لما سئل ابن عباس عن الآية قال أن يقول الإنسان قال لولا الله والكلب لسرق البيت، لولا الله وفلان لسرق بيتي، قال هذا داخل وهو مشركون، قال هو الكلب هو الذي فرض اللصة، فقال بلسانه قال لولا الله والكلب لسرق البيت. هذا يقول لولا الله والكلب لسرق البيت، شو يعني؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تذهب للطبيب أو تنزع الدواء وأنت قلبك متعلق بالشفاء في هذا المريض في هذا الدكتور أو في هذا الدواء، قلبك معلق بالشفاء هنا، هذا شرك بالله. خذ ما شئت من الأسباب، خذ أي نوع من أنواع الدواء وذهب لأي طبيب، لكن قلبك معلق بالشفاء هنا. الله يقول على لسان إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفي، فعلمنا إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرض ينسب لي، وإذا مرض الشفاء ما ينسب لطبيب ولا لمرض ولا لدواء، قال فهو يشفي، الله كتب لي الشفاء على يد فلان، الله كتب لي الشفاء على
دواء فلان
بسبب أخذي لهذا الدواء. قلبك عمل بالله عز وجل، لا تدخل إياك أن تدخل في وما يكون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لا تكون مؤمنا بالله وهم مشركون معا، إياك أن تدخل هذا، اجعل كلك وكانك ظاهر وباطن قلبك علق امرك بالله جل وعلا، فحينئذ اذا انت اضفت الى اسباب العباده ان الله هو فقط الذي يستحق العباده اياك نعبد، وانك لا تستطيع ان تعبده الا بتوفيق منه وليس بهمتك ولا لانك فلان او علان وخرجت من قوتك وفزعت إلى ربك، فحينئذ أنت انتقلت من مقام العبادة إلى مقام
الهداية.
طيب إذا بعض العابدين مش مهديين، ليش مش مهديين؟ لأنهم غير الله.
أنتوا خلل.
لما قال غير واحد من الصحابة والتابعين في تفسير قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قال هؤلاء الرهبان، الرهبان الراهب حرم نفسه من تمتع النساء وبالتالي كل مبذولية، وحرم نفسه من أشياء ويعتقد أن عيسى ابن الله وأن عيسى إله، فهذا وجهه خاشع وأركانه ناصبة متعبة العبادة ويصنع أمر حامل، فمن تلبس بالعبادة وهو يعبد غير الله، الله قال عن يهود النصارى في سورة التوبة الذين يعبدون غير الله عز وجل قد قاتلهم الله أنى يبصرون، الله يقول عنهم قاتلهم الله أنى يبصرون، فأنت حتى تكون عابد مهدي وحتى العبادة توصلك إلى الهداية لابد أن تحصر العبادة لله وألا تصرفها إلى غيره بشرف أصل، وأن تعلم أن عبادتك له سبحانه وتعالى ليس من مهارتك. والله في ناس أكثر منك ومني، أكثر كل الناس. إحنا الله أكرمنا ورضوانا كله وإياكم من المهدي. بما؟ والله بمنة خالصة من الله تعالى، وبنعمة خالصة من الله تعالى. عندك مال في أغنى منك وكافر،
في
عندك عظيم في أعقل منك وكافر، في صاحب جاهل في من هو أكثر جاهل منك وهو كافر، في إذا ليش أنا الآن مهدي؟ والله ليس لي، والله ليس لي في الهداية إلا منا من الله تعالى. فكلما أنك شعرت أنك عبد وأنك ضعيف وأن الضعف قد تلبسك وأنك بحاجة إلى القوي وإلى الغني سبحانه وتعالى، فحينئذ أنت الآن أصبحت تترسى المقام إياك نعبد وإياك نستعين. وأهل الصالحين يقول يا رب كيف أهمل، كيف أهمل وحمدي لك ونعمة منك علي، فكيف في بنعمك علي؟ إنه الله يهمك تقول الحمد لله، هذا منا من الله عليك أن تقول الحمد لله منا من الله عليك، فكيف لك أن تؤدي حق الله عليك؟ فدائما العبد ضعيف ودائما فقير ودائما منكسر. ولذا الفقير إذا الإنسان لما يعبد ولما يتوجه إلى الله بالدعاء سبحانه وتعالى، أحب الأدعية إلى الله سبحانه وتعالى نوعان من الدعاء. الدعاء الأول أن تعترف بنعم الله عليك، ثم أن تعترف بقصورك، اللهم إني عبدك وعبدك ونسيك، أو أن تقول وهو من أحب الأدعية إلى الله عز وجل، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك، أعني على ذكرك وحبك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أرسل ولا عبدك ولا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك
من شر ما صنعت، من شر ما صنعت،
ثم تقول وهو بذنبي
أعترف
فاغفر فإنه لا تقول بالذنب. إذا العلماء قالوا عرفة لماذا سميت عرفة؟ وبسببها يغفر الله للحاج، وهو أجل شيء في الحج عرفة، أجل شيء في الحج قال عرفة اسمه عرفة لأن العباد يعترفون بالذنوب بين يديه، العباد يعترفون بالذنوب يرفع يده ويقول يا رب يا رب أنا فعلت وفعلت وفعلت فاغفر. فالعبد لا يلتفت من مقام عبادة إلى مقام الهداية إلا أنزل الله. العبادة خالصة لله، لا يوجه القلب العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر
استعانة
استعين بالله عز وجل. طبعا العبادة ولا سيما مقام المحبة من الأمور المهمة والمهمة جدا. يقول الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول لو أن الله، لو أنك عبدت الله بين الركن والمقام 40 سنة، 40 سنة قصعت وتتعب الله بين الركن الجمالي مقام إبراهيم، يشد بين الركن والمقام
حجر أسود،
حجر أسود بين الركن الجمالي وبين مقام إبراهيم
حجر
أسود. ابن مسعود يقول لو أنك عبدت الله بين الركن والمقام 40 سنة ما بشرت إلا مع من أحببت، ما بشرت أو ما بشرت إلا مع من أحببت فقط. مبكر بعض الناس يحب مطرير، بعض الناس يحب خالد، بعض الناس يحب عادر، ما أدري على الكلام في بيت الله، لكن هذا حاصل، هذا حاصل. وستحشر مع من تحب، فجرد الكبة، وهذا سبب من أسرار المقام الأخير هو الذي أنعم الله عليه. جرب قلبك في محمد صلى الله عليه وسلم فتتعرض محمد صلى الله عليه وسلم. حتى تكون مع الذين أنعم الله عليهم. كيف يصبح الإنسان ينتقل من مقام الهداية إلى مقام النعمة وهو المقام الأخير؟ سأخصها إن شاء الله في مجلس يعني في هذا رمضان دائما. وأرجو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. وآملي في يعني الأخير في الذي يقول في هذا الدرس أنك تقرأ الفاتحة الآن على حال آخر، يعني بعد أن سمعت هذين الدرسين دراستك للفاتحة يعني تصبح غير دراستك قبل أن تسمع هذا الدرسين. لما تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وبعد ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين شو تقول بعدها؟ اهدنا اهدنا شو اهدنا؟ حقق مقام العبادة. والنفس الأخيرة ما ينبغي أن ننساها وهي بلاغية، معروفة في البلاغة، في شيء في علم البلاغة يسمى الالتفات، في شيء يسمى الالتفات وهو ضد أنواع البلاغة والبيان. في القرآن الكريم أن يكون الكلام غالبا ثم يتحول الكلام من الغيبة وليس في الظهور إلى الظهور. الحمد لله رب العالمين، كلام غيبا، الله غيب سبحانه. فأبدأ الحمد لله رب العالمين محبة الرحمن الرحيم رجع مالك يوم الدين خوف، اجتمع عندي محبة ورجاء خوف، وكنت أحمد الله بالغيبة. فبعد هذه الغيبة وحققت محبة ورجاء وخوف التفت في قولي من الغيبة إلى الخطاب، فقلت إياك نعود. إياك هذا يسموه في علم البلاغة يسموه الالتفات. شو الالتفات؟ أن يكون الكلام على الغائب فيحول من الغيبة إلى حاضر. فقولك إياك هذا خطاب العبد لله، قل إياك الآن أنا عبدك الله جل في علاه، أنا عبدك من أجل قل مهدي، أنا همي من عبادتي لك أن أكون من المهديين. فلو قلت بس مالك يوم الدين في عبادة لا ينجو إلا الله العبد، قد تكون العبادة وبالع بجهل، قد يكون العابد عنده وبال بعبادة. لكن أنا بعد ما تقول مالك يوم الدين الآن الخطاب تحول من الغيبة إلى الخطاب، فتقول إياك. قال العلماء قالوا في هذا الإشارة إلى أن الإنسان لا يكون له وزن في هذه الدنيا إلا كان عبدا صحيحا عابدا لله عبادة صحيحة، بمعنى أن يكون من المهديين. كان من المهديين فهو الذي يستحق أن يخاف بالله، أما غير المهديين لا يستحق أن يخاف بالله، لا وزن له، لا وزن. الذي لا يعبد الله، الذي يعبد الله بهداية هو الذي يستحق أن يخاف بالله وأن يقول لله جل في علاه إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا حققت إياك نعبد وإياك نستعين الله أكرمك بالتحول من مقام الهداية إلى مقام الهداية. فإن قرأت بعدها بعد ما تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين قرأت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحول مقام
الهداية
إلى الهداية إلى مقام
النعمة
النعمة. وهذا الذي إن شاء الله سنتكلم عنه لاحقا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.